صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السيد الماتن، السيد الماتن رحمة الله عليه، طرح المباحث مهمة جيدة في هذه المسألة وذكر الأعلام مطالب مهمة، مطالب سيالة، يعني مو مختصة بهذه المسألة بل تجري في كثير من أبواب الفقه. النقطة الأولى أن صاحب القربة عليه الرحمة قال إذا اشترط المالك عدم الفسخ خارجا، اشترط عدم الفسخ، قال هذا الشرط صحيح يجب الوفاء به، يجب وفاؤه لأنه ليس مخالفا لمقتضى العقد بل مناف لإطلاق العقد. إذا عصوا وفسخ المضاربة هل تفسخ أم لا؟ قال لا، لا تفسخ. يعني السيد يقول إذا اشترط الفعل الخارجي أي عدم الفسخ خارجا يجب عليه عدم الفسخ، وإذا عصى وفسخ لم تفسخ المضارب. أما إذا اشترط عدم كونه مسلطا على الفسخ، اشترط عدم كونه مسلطا على الفسخ، هذا الشرط صحيح أو غير صحيح؟ ما صرح ببطلانه ولا بصحته في العرب. نعم يمكن أن يستظهر من عبارته أنه ملتزم بالبطلان. ليش؟ لأنه لو كان ملتزما بالصحة ما صرح بشرط عدم الفسق خارجا دونه، صرح بكليهما مطلق، صرح بمطلق الشرط. ولكن قال صاحب العرب هو مناف لإطلاقه. استشكل البعض، أظن هو السيد الخوئي رحمة الله عليه، ببال السيد الخوئي، قال اشتبه الأمر على الماتن. ليش؟ لأن الشرط المنافي لإطلاق العقد هو شرط عدم كونه مالكا على الفسخ للفسخ، عدم كونه مسلطا على الفسخ، لا شرط عدم الفسخ خارجا. لا معنى لأن أقول، لأن يقول شخص شرط عدم الفسخ ينافي إطلاق العقد. ليش؟ لأن عقد المضارب لا يقول بإطلاقه لا تفسخ ولا يقول افسخ. عقد المضارب أجنبي عن الفسخ. إنما المنافي للإطلاق هو عدم كونه مالكا للفسخ، عدم كونه مسلطا على الفسخ، عدم فسخ المضاربة. ليش؟ لأن المضاربة مثلا نقول المضاربة جائزة، يمكن أن يقال المضاربة إذا أنشأت بلا قيد ولا شرط تكون مضاربة جائز، أما إذا اشترط فيه إمكان الفسخ إمكان الفسخ فهو لازم مو جائز. أدري يعني اشترط عدم فسخ، يعني عدم إمكان الفسخ. يعني هكذا استشكل على السيد الماتن. ولكن ببالي القاصر هذا الإشكال لا يرد على العرب. نعم في بداية الأمر إذا شفت، بل قبل أن أشوف خطر ببالي شرط الفسخ مو مناف لإطلاق العقد، لأن العقد بإطلاقه ما يتعرض، لا يتعرض لجواز الفسخ خارجا أو لعدم الفسخ خارجا. ولكن كلام العرب زين. ليش؟ لأن صاحب العرب يقول يجوز اشتراط عدم الفسخ خارجا و مع هذا الشرط تسير المضارب لازمتا. ان قلت لزوم المضارب مخالف للعقد، قال مخالف لإطلاق العقد، لأن إطلاق العقد يقتضي جوازه سواء اشترط فيه عدم كونه مالكا للفسخ أو اشترط فيه عدم الفسخ. اشترط هذا او ذاک مقتضى الاطلاق جواز المضارب. لذا و علا هذا عبارت الماتن زیل جید لا اشکال فی و ما قال سید الخوئی رحمت الله علیه الا ما ببالی السید الخوئی او السید الحکیم الظاهر تقریبا اطمئن و ان المستشکل هو السید الخوئی. ان قلت انت جناب سید قلت المضارب اذا اشترت فيها عدم الفسخ فالشرط صحيح يجب الوفاء به ويسير العقد لازما، يعني حتى لو فسخت عصيانا ما تفسخ المضاربة، وجوب الوفاء ما كان تكليفا فقط بل وجوب الوفاء يستلزم لزوم العقد وضعا. إن قلت كيف يمكن أن يكون العقد جائزا والشرط داخل في العقد يكون واجبا، وكيف يمكن أن يتبدل العقد الجائز إلى العقد اللازم بالشرط داخل في العقد الجائز؟ قال صاحب الأربة رحمة الله عليه أعلى الله مقامه لا بأس، مو مشكل، العقد جائز والشرط يجب الوفاء به. قلت يعني يجوز فسخ العقد؟ قال نعم، إذا فسخ العقد يجب الوفاء بالشرط؟ قال لا، ما يجب. كيف يمكن؟ الشرط لازم، العقد جائز، شنو مشكله؟ لأن الشرط فرع والعقد أصل، والفرع لا يزيد على الأصل. أنا أقدر على فسخ العقد ومع الفسخ لا يجب علي الوفاء بالشرط، ولكن أنت تقول ميجوز لك أن لا تعمل بالشرط، العمل بالشرط واجب. هذا الدليل عليل لأنه مجرد استحسان. في الشريعة موارد عديدة الفرع يزيد على الأصل. قلت النفقة، النفقة للزوجة واجب، ما أن عقد النكاح جائز. أنت تقول يا الله ما سمعت شيئا إلى الآن، عقد النكاح جائز؟ قال الكل الإجماع عقد النكاح لازم. قلت أدري في المعنى جائز، لأن للزوج أن يطلق زوجته، هو يسلط على زوال العقد، ولكن الشارع يقول ما لم يطلق الزوج، ما لم تطلق يجب عليك نفقة زوجتك، وكم له من نظير في الفقه. الدليل الثاني الوجه الثاني قالوا نعم
تعبير بالتبدل تبدل العقل
تبدل أنا أدري اللحظة يعني ما يجوز لك الآن إن قلت نعم تارة تقول بوجوب الوفاء تكليفا نعم العقد الجائز يمكن أن يتبدل باللزوم التكليفي لا بأس إلا أن صاحب العروة قال باللزوم وضعا يعني عقد المضارب إذا اشترط فيه عدم الفسخ تلزم المضارب ما تفسخ حتى لو أصل مالك وفسخ لا تفسخ كيف يمكن عقد المضارب الجائز تسير لازما بالشرط إن قلت إيش مشكلة لا بأس قال لا فيه بأس مشكلة إذ العمل بالشرط متوقف على العقد إذ لو فسخ العقد ما وجب العمل بالشرط العمل بالشرط متوقف على العقد لو كان بقاء العقد متوقفا على الشرط يلزم دور محال إذا اشترط المالك بأني لا أفسخ لو أصاب فسخا قال صاحب العروة ما تفسخ المضارب الآن لزوم العقد بقاء العقد لزوم العقد شنو معناه يعني إذا فسخت لم تفسخ لأن العقد بعد الفسخ مو باقي قال فسخت بيعي فسخت بقاء العقد متوقف على الشرط صحته متوقف على بقاء العقد لزوم العمل بالشرط متوقف على بقاء العقد هذا دور محال نعم لو اشترط مالك في عقد آخر بأني لم أفسخ تلك المضاربة الواقع أمس مثلا اليوم قال المالك خذ هذا المال واتجر به قال قبلته بشرط ما قال بشرط مطلق ثم باع كتابه واشترط في بيع كتابه بأني لا أفسخ تلك المضاربة قالوا لا بأس ليش؟ لأن وفاء وجوب الوفاء بالشرط متوقف على بقاء ذلك العقد لزوم هذا العقد متوقف على بقاء ذلك العقد مو دور، ولكن اذا اشترط عدم الفسخ في نفس هذه المضاربه ما يجوز، هذا اشكال. اجيب عن هذا الاشكال بان هذا الدور دور تخيلي، وسر ذلك ان المضارب الوفاء بالشرط فيها متوقف على حدوث العقد لا بقاء العقد، يعني اذا حدث العقد يجب الوفاء بالشرط، ولكن بقاء العقد متوقف على صحة الشرط، المتوقف غير المتوقف عليه، المتوقف غير المتوقف عليه، المتوقف لزوم العقد بقاء، المتوقف عليه حدوثا هذا لا بأس. من أين تقول؟ من أين تقول؟ قلت وجوب الوفاء بالشرط، العمل بالشرط متوقف على بقاء العقد على العقد، ما كان هذا بدليل لفظي عقلي، لا، ما ورد الرواية، ما وردت الرواية، ما كو رواية، ما كانت رواية ولا آية ولا حكم عقلي، إنما المتفاهم عرفا من الشرط، أن المتفاهم عرفا من الشرط هو لزوم الوفاء بگی ما دام العقد واقعا. في مورد اذا لم يكن المتفاهم لا بس نلتزم، اتفاقا باللي خطر ببالي ما قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه، هو في البنغة يعني عند الملاك، شو يقال بالعربي؟ محل للبيع والشراء،
سمسار.
ربما يكتب مثلا بعت هذا البيت بهذا السعر بشرط أن أنه كل من يريد فسخ وفسخ وألقى المبايعة لابد أن يعطي مبلغ كذا، نعم، استشكل الأستاذ رحمة الله عليه قال هذا الشرط باطل، يجوز إذا أخذ مالا حراما، كيف يشترط؟ كيف يكتب؟ قال لابد أن تكتب بأن من أراد الفسخ لابد أن يعطي مثلا 10 ملايين حتى يكون له الفسخ، يجوز له حق الفسخ، لابد أن يعطي، إذا أعطى يكون له الخيار، إذا صار البيع بيعا خياريا يفسخ. اما اذا فسخ ليش يعطي المال؟ لان الوفاء بالشرط انما يجب ما دام العقد باقيا بعد الفسخ. لماذا يعطي المال؟ او العقد اما لا يفسخ او فسخ، واذا فسخ لماذا يعطي المال؟ الوفاء بالشرط منوط ببقاء العقد. المطلب الذي نذكر اليوم رد على مقالته رحمه الله عليه، ليته هو الان حي يسمع، لعله يسمع في القبر، ان بقاء العقد شرط للعمل بالشرط مو للدليل، انما هو بالمتفاهم عرفا. المتفاهم عرفا في بعض الموارد موجود، العرف ربما يفتهم وربما لا يفتهم. اذا قال اني لا افسخ فتسير المعامله لازمه، ليش؟ لوجوب الوفاء بالشرط. تقول الوجوب وجوب الوفاء بالشرط منوط ببقاء العقد. قلت لا، منوط بحدوث العقد. من اين تقول؟ قلت جنابك من اين تقول؟ انت تقول متوقف على بقاء العقد المتفاهم عرفا. مع هذا الشرط المتفاهم عرفا حدوث العقد، والشرط الذي في السمسار او عند الملاك، ملاكين او من يسجل البيع والشراء هكذا، يعني اذا حدث العقد وانت فسخت لابد ان تعطي، لا بأس. يمكن ان اشترط شرطا في العقد بعد فسخ، بعد الفسخ. انا اقول اذا فسخت لابد ان توجرني مره اخرى، هذا الشرط. اجرتك دار بشرط ان الإجارة اذا فسخت او اقيلت يجب عليك ان توجرني مره اخرى، هذا الشرط بعد انقضاء العقد. نعم في العقد اشترط عملا لما بعد العقد، بعد انقضاء العقد لا بأس. المتفاهم نعم في الشروط غالبا وجوب الوفاء متوقف على بقاء العقد، المتفاهم العرفي، ولكن ماكو هذا دائما، ربما ينعكس. حدوث العقد يكفي لوجوب الوفاء بالشرط. وعلى هذا الأساس لا فرق بين كون الشرط بعدم الفسخ في هذا العقد أو في عقد آخر. مما بينا ظهر صحة كلمات السيد الماتن رحمة الله عليه، قال ودعوى أن الشرط في العقود الغير اللازمة، غير اللازم الوفاء، دعوى أن الشرط يعني لابد أن يكون العقد لازما حتى يلزم الوفاء بالشرط، هذه الدعوة باطلة غير مسموعة مجازفة ممنوعة. نعم يجوز فسق العقد ف فيسقط الشرط. نعم العقد الجائز يجوز فيه الشرط، امكن لك فسخ العقد بعد فسخ العقد لا يجب الوفاء بالشرط، و الا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه. وهذا ولكن هذه الكبرى مسلمة متقنة جيدة، وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ. هذا المطلب يستثنى منه هذا الشرط، يعني شرط عدم الفسخ مو متوقف على بقاء العقد، اذا شرط ما يجوز فسخ العقد، يصير العقد بنفس هذا الشرط لازما، فانه يوجب لزوم ذلك العقد. هذا ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر، إذا اشترت في ضمن عقد لازم آخر كالبيع نكاحا فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه، وهذا يؤيد ما ذكرنا. قال صاحب العربة إذا قلت ببطلان هذا الشرط في نفس عقد المضاربة فلا بد و ان تقول ببطلان هذا الشرط في عقد لازم آخر. ليش؟ لأن هذا الشرط لو كان مخالفا للشرع و مخالفا لمقتضى العقد و الشرط المخالف لإطلاق العقد باطل بأي من هذه المطالب والأمور صرحته، فلا فرق بين كون الشرط في ضمن هذا العقد أو في ضمن عقد آخر. فإذا فرق وأنت تقول بصحة الشرط هناك دونه هنا، من هذا التفريق أفتهم أن هذا الشرط ما كان مخالفا للشرع، ما كان مخالفا لمقتضى العقد، ما كان مخالفا لمقتضى، يعني نعم مخالف لمقتضى اطلاق العقد، ولكن الشرط المخالف لمقتضى العقد لا يكون باطلا.
الصيغه التي ذكرها الشيخ التبريزي شنو كانت؟
جواب هكذا
تصحيح
الذي لا الشيخ رحمه الله عليه قال لابد أن يصح الشرط هكذا، أبيعك هذا الدار مثلا بكذا سعر بشرط أن تكون إذا أعطيتني 4 ملايين يكون لها الخيار، يعني لابد أن تعطي مبلغ حتی یفت بود. آزا خیار و شرط، شرط الخیار، ولیکن شرط الخیار رو به ما یکون بلاش مجانم، رو به ما یکون معشی، اذا اعتیتنی یجوز لک الخیار، یعنی یفت لک الخیار، اذا صار العقد خیاریا فیجوز لک الفصل. قلت الله الان يقول إذا فسخت أعتني هكذا، يعني أصلا لك الخيار بشرط أن تعطيني 4 ملايين لو فسخت. الفرق بين ما قلت وبين ما قال رحمة الله عليه، ما قال هو إعطاء المبلغ شرط لثبوت الخيار، أنا أقول لا، شرط للفسخ، يعني إذا فسخت لابد أن تعطيني لا بأس. ولو شرط في عقد مضاربت عدم فسخ مضاربت اخرى سابقت. لو شرط في هذه المضاربة عدم فسخ مضاربة الواقع امس قال صح ووجب الوفاء. وجب الوفاء به. نعم اذا فسخت هذه المضاربة الثانية لا يجب الوفاء، اما مع عدم فسخه يجب الوفاء و ما يجوز ان تفسخ المضاربة واقع امس، و اذا فسخت لا تفسخ لان المضاربة الجائزة ذاتا تسير لازمة مع هذا الشرط. كما انه لو اشترط في مضاربة مضاربة اخرى في مال اخر، مثلا انت تقول خذ هذا المال واتجر به والربح بيني وبينك، قال العامل نعم بشرط ان تعطيني مبلغ كذا في الشهر الآتي. يعني اشترط مضاربة اخرى في هذه المضاربة لا بأس، او اخذ بضاعة اضاربك بشرط ان تعطيني بيتك دارك محلك كتابك، او قرض بشرط ان تقرضني. من المسائل المبتلى بها الايجار بشرط القرض، يقال في ايران الرهن. مثلا يقول المالك آجرت هذا الدار مثلا كل شهر مليونين بشرط ان تقرضني مثلا آلاف مليون الف مليون او اقل او اكثر بشرط. بعض الفقهاء استشكلوا كالسيد السيستاني قال هذا مآله الى القرض الربوي. فصل السيد الخوئي بين ان يقال اقرضتك بشرط ان توجرني دارك كل شهر مليونين الاجار تؤخذ في القرض، هذا قرض ربوي حرام. ولكن لو انعكس الامر الاجار تؤخذ فيه الاقتراض، يؤخذ فيه الاقتراض لا بأس، هذا الشرط مأخوذ في الإجارة. السيد الماتن العروة ظاهرا متفق مع السيد الخوئي، اشترط قرض وخدمة ونحو ذلك وجب الوفاء بين. ما دامت المضاربة باقيتن وإن فسخها، إذا فسخ المضاربة سقط الوجوب ولا بد أن يحمل ما اشتهره ظاهرا ما بقي الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Thank you.